أيها المراكب المجد ترفق بقلوب تقلبت في هواها إن تراءت أرض الغري فاخضع واخلع النعل عند وادي طواها وتواضع فثم دارة قدس تتمنى الأملاك لثم تراها قل له والدموع شف عقيق والجواد تصطلي بنار غضاها يا ابن عم النبي يا هبة الله التي عم كل شيء نداها خصك الله في فضائل شتى هي مثل الأعداد لا تتناهى إن عينا بغير روضك ترعى قضيت واستمر فيها قذاها الذي يواجه علي بن أبي طالب سلام الله عليه يواجه حالة فريدة بما لهذه الكلمة من معنى لقد تفردت هذه الشخصية بجوانب لم يشاركها فيها أحد والحقيقة يعني احنا ما نريد من التأكيد على هالمعنى ان نعالج وضعية قائمة يعني فعلا ما عندنا خلاف عليها صراع حتى يمكن ان يقال ان مثل هذا البحث يرتبط بموضوع صراع سياسي مثلا ولا عندنا وضع قائم نعم يتطلب التأكيد على هذا الرجل الا من جانب واحد اكو الحاح بالمشاعر يعني المشاعر والعقيدة تلح على الانسان تسأل هل هناك مبررات لان نقف من هذا الرجل هذا الموقف او بتعبير اخر هل هناك مبررات ان نعطي عليا عليه السلام هذه المنزلة او لا طبعا العقيدة تريد ما تستريح اليه الضمير يريد ما يستريح اليه اني انا عندما اقدس الرجل هذا التقديس واعطيه هذه المكانة اكو مبرر لهذا هل هناك مبررات تشفع لي بهذا الموقف او لا هذا الواقع اللي يدفعنا للتأكيد على هذه الذات خلينا نمر بهذه الحياة الكريمة في بعض المعالم منها فيما تفرد به هذا الرجل احنا نعرف ان المناقب قد يشترك فيها ناس قد تكون مثلا منقبة يشترك فيها الناس عامة قد تكون منقبة يشترك بها بعض الناس قد يكون مثلا منقبة يشترك فيها اثنان فقط لا خلينا نشوف هذا الرجل فيما تفرد فيه وطبعا ما تفرد فيه كثير ما يتسع لمجلس او مجلسان او ثلاثة لكن انا احب ان اخذ بعض المعالم البارزة من بداية حياته اول ما تفرد به هذا الرجل تفرد في ولادته بالكعبة طب هذا تاريخ الكعبة بين ايدينا والكعبة في تاريخ المسلمين اشرف المساجد واشرف البقاع وما عندنا في تاريخ المسلمين اي ادعاء بان هناك شخص ولد بالكعبة غير هذا الرجل زين ما عندنا في تاريخ المسلمين ما شاركه احد يعني ما ولد احد من قبله ولا احد من بعده بالكعبة على اني انا اكثر من مرة عندما امر بهذه المناسبة اريد اقول صحيح ان ولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالكعبة ما في شك انها منقبة الى او تضفي عليه لونا من الاكبار والاحترام، لكن مو معنى ذلك انها تشكل يعني فرد منعطف في حياة علي بن ابي طالب، لا ابدا مو منعطف. انا اكد لك ان رسول الله اشرف من الكعبة بلا كلام، اشرف الوجود واشرف من الحجر. مو كان عمر بن الخطاب لما يجي الى الحجر يقول له لولا اني رأيت رسول الله يقبلك لا اقبلك. نعم رسول الله اشرف واكرم، وعلي بن ابي طالب نفس رسول الله، علي بن ابي طالب نفسه بنص القرآن، وقد يمر علينا هذا المعنى خلال البحث. فاذا كان هو نفس النبي ياخذ نفس الخصائص، اذا ما ولادته بالكعبة اللي البعض من الناس يتهالك يريد يبعدها ينفيها عنه، يتهالك لينفيها عن، ما تشكل الواقع منعطف في حياته. اكد لك سواء اثبتت له او لم تثبت ما تشكل جزء من شخصيته، بل بالعكس انا ازيدك من كرامة الكعبة ان يولد بها امام المتقين، من كرامة الكعبة ان تكون محل وعاء لهذا الكيان الطاهر. لان ما في شك علي بن ابي طالب كل ذرة في جسده محراب، كل ذرة في جسده محراب يسبح لله. نعم نفس هي الطهر، ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. اذا كون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ولد بهذا المكان الطاهر لا شك انه شيء يشكل علامة، وليس بذلك المنعطف الضخم علامة. وانفرد بها علي بن ابي طالب، انفرد وانفرد ايضا مو بالصورة اللي يحاول البعض ان يجعلها صورة اعتيادية، يعني مثلا امرأة حامل وضايقها المخاض واجت الى الكعبة وفتحت الى بابها اضطرت ان تلد، لا مو الشكل ابدا. جاءت بدون اضطرار، دخلت تطوف بالكعبة، يزيد بن قعنب يسجل ان الحادثة، يقول امسكت باشتار البيت، رفعت رأسها، قالت اللهم اني مصدقة بك وبنبيك وبما جاء عندك من كتب ورسل، ومؤمن بكلام جدي ابراهيم الخليل وانه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه الا ما يسرت علي ولادتي. يقول انفصل لها الجدار ودخلت. نعم انفصل لها الجدار، هو هنا يعني هنا الواقع مركز الثقل هنا، يعني مو مسألة امرأة مثلا مرت بمسجد عاديا ولدت ووضعت، لا ده في معنى بهالشكل ما يشكل اي معجزة او ما يشكل اي كرامة، هنا موطن الكرامة. وفي واقع الامر يعني قد اكو سؤال ملح، يعني قد اسمع اكو همس عند بعض الناس انه طيب ليش ما يقال هالمعنى هذا، ليش ما تنوضع لفرد علامة، ليش ما تنوضع لفرد علامة المعنى زين، يعني شنو اللي يمنع المسلمين من الإذعان به؟ احنا نعرف اكو بعض قضايا تثبت برواية واحدة، رواية واحد، وهذه قضية ولادة الامام علي اكو بها عشرات الروايات ومن مختلف المذاهب الاسلامية، يعني مو تتصور ممن يحب علي ابن ابي طالب ونقول ان دول ناس مندمجين بعلي بن ابي طالب ويحاولون ان يثبتوا له شيء او ينسبوا له شيء، لا ابدا. يعني تاريخ المسلمين يرويها والنصوص الادبية تتضافر عليها سواء كانت نظرا او شعر، وهالمعنى سبق ان اشبعت انا في سنين سابقة، بس ليش الموقف هذا الواقع هذا الذي لا اهتدي الى تعليله. واقعا انا ما اقدر اعلل شنو موقف التاريخ، يعني مو بس افرضها ظاهرة، شنو موقف التاريخ من هالرجل، لانه اولا هو الان مدى يشكل تحدي، لو يشكل تحدي نقول اكو مصلحة. اذا كان في وقته هارون الرشيد مثلا يقول للابن المأمون انه الملك لو نزعنا صاحب هذا القبر لضربنا عنقه، اذا في الوقت ممكن اكو نقطة تشكل تحدي، لكن الان شنو يعني ارجوك يعني لا علي بن ابي طالب موجود ولا يريد خلافه ولا يشكل اي عقبة بالطريق. وبعدين علي بن ابي طالب عطاء لنا عطاء للامة الاسلامية بصورة عامة. ابن طالب مو خصوص انا يعني مو شيء مخصوص انا لا اذا ليش لك هذا الذي لا اهتدي واخشى ارجو من الله ان لا يكون غضب من الله علينا يعني انا اخشى هذا اخشى ان لا يكون غضب من الله علينا في كتمان هذه الحقائق. والا هذا الرجل في كل ما عنده من مزية هو عطاء للمسلمين بصورة عامة. اذا اول شيء تفرد به ان كان له من الكعبة موضع للولادة وكان له من صدر النبي مهدا للحمل وكان له من عناية النبي يدا ترضعه وتطهره. واي مزية اكبر من هذه البدايات الرائعة من هذه البدايات الطاهرة. طيب المرحلة الثانية التي تفرد بها تفرد علي بالأولية في الإسلام أول المسلمين أول نشمة قالت لا إله إلا الله بعد إعلان الدعوة الإسلامية علي بن أبي طالب. طيب علي بن أبي طالب لما كان أول الناس إسلام يعني اقتصر الامر على هالجانب بس يعني مجرد ان اعلن وانتهى دوره يولاه الدور كلف ثمن هذا الدور كلف علي بن ابي طالب ثمن غالي فعلا كلفه ثمن غالي. كيف علي بن ابي طالب اسلم بين روايتين اللي عليهن التأكيد واللي عليهن الكثرة الكافرة من المؤرخين عمره اما 7 سنوات أو 10 سنوات بين هذين. ولذلك حاول جماعة من الكتاب قالوا اسلام غير واعي هذا اسلام تلقين ابو 7 سنين هذا غير واعي. اولا مش نشرة الصحف واحد عمره 6 سنين يدرس الحقوق في جامعة لندن اولا مش مو بعيد نبالي شوي زين يعني دائما الله عز وجل يقدم لنا براهين ان قد يخرق الوضع العادي قد يخرقه. بعدين هل معنى كفانا اياه المأمون عندما احتج على العلماء قال لهم انتوا تقولون اسلم وهو طفل سؤال هو اسلم من تلقاء نفسه لو دعاه النبي قالوا لا مو من تلقاء نفسه النبي امر دعاه اذا كان رسول الله دعاه من نفسه او بامر من الله اذا من نفسه معناه متكلف وهو القرآن يعبر عنا ما انا من المتكلفين نعم اذا دعاه بامر من الله معناه انه ذات واعية يعني عند وعي على اكتناه معنى الاسلام عند قدرة على فهم الاسلام نعم. فاذا عمره 7 سنوات أو 10 اسلم اعلن اسلامه لانه هو معنى اسلم هذا يعني ما احنا ما نقول اكثر من هذا يعني تقدر تقول انها منقبة لانه الواقع كون منها الطفولة الباكرة وضع في محراب الله في خط الله هذا فضل يعني بتعبير اخر ما استقطب صنم في طفولته ولا استقطبه وثن رأسا من حجر طاهر وصدر مطهر الى محراب لا اله الا الله جن ايش كلف هذا خنشوف ايش كلف ثمن غالي. كل المؤرخين يقولون ان قريش لما بعث النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا يقدرون يشيئون الى لحماية عم ابو طالب ما كانوا يتدنون الى وعم اعمامه يمه ابو طالب من جانب والحمزة من جانب ما حد يدنو الى ما حد يقوى ودول يردون يشيئون الى باي طريقة شلون يشيئون الى يقول قاموا يغرون بالصبيان شعدهم صبيان ابو 7 سنين ابو 10 سنين يغروهم يامرونهم بحمل الحجارة وبرميه بالحجارة وبالوقوف في طريقه وبوضع الحفر في طريقه استعملوا هالاسلوب. كان يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه اثر الدماء من الحجارة، تتلقاه فاطمة وهي طفلة، تقول تحشى لقوم آذوا نبيهم، تكمد جراحه. زين، وهي طفلة. الامام علي عليه السلام انذاك طفل صبي، استدعاه رسول الله، قال له هؤلاء الصبيان يرمونني بالحجارة. قال يا رسول الله اذا اردت ان تخرج خذني معك. فكان اذا اراد الخروج خرج علي بن ابي طالب معه. شنو كان اسلوبه؟ اروي لك رواية سلط لك ضوء على اسلوب الامام علي في هذا الموقف. الرواية طليحة العبدري، طلحة ابن ابي طلحة العبدري، حامل لواء المشركين يوم احد. طلحة ابن ابي طلحة المؤرخين يقولون لما راد يحمل اللواء راد لبيضة يخليها على رأسه، ما لقوا لبيضة تسع رأسه، جابوا له عصائب واصلوا بعضها ببعض دارت على رأسه. زين، فكان الرجل غاية بالبطولة، طلع وبيده اللواء، ولما تقدم تقدم له علي بن ابي طالب، نزل هو حامل، سيمر علينا انه هو اللي ما كان يفارق لواء المسلمين، فنزل قال له من انت؟ قال انا علي بن ابي طالب. قال له ايهن يا قضيم، لقد عرفت انه لا يجترع علي غيرك، ايهن يا قضيم. واحد من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه شيله يقول له شنو قضيم، شنو معنى هاي؟ قال الامام كان رسول الله اذا طلع في بدء الاسلام يطلع علي بن ابي طالب وهو صبي، دول الاطفال اللي يحاربون النبي بالحجارة يلحقهم يقضم اذنه او يقضم انفه فيهرب باكيا للبيت، فعبروا عنه بالقضيم. نعم، سموه القضيم. فكان نادر يرجع الى البيت الا وقد اخذ نصيبه من الحجارة، عينا الحجارة اللي كانت تصل الى النبي، كانت الحجارة تصل الى علي بن ابي طالب. يتلقى علي بن ابي طالب تلك الحجارة ويتحمل قسط من الالم مع النبي، يتحمله وهو راض بثغر باشر. ونادر يرجع رسول الله وعلي لا يحرسه، بيده على قائم سيفه، وهو من بداية الاسلام الى اللحظات الاخيرة جنبا الى جنب مع حامل الرسالة لا يكاد يفارقه. فكلف اسلام ثمن، يعني مو كان ثمن بسيط، لا ثمن غالي، والثمن هذا ظل الى الان اثاره، لان هذا الثمن من بعد ذلك تعمد بالدماء، تعمد بالدماء، وناهيك بها من دماء، دماء كلها صارت بعاتق علي بن ابي طالب. نعم. طيب، اذا سبق الامام امير المؤمنين الى الاسلام مثل ما قلت لك ايضا ما يشكل منعطف خطير، لكن لا شك ان منقبه، لانه ممكن ان نقول لو كان علي بن ابي طالب سبق بشرك كان ممكن ان نقول هذا انجاز كبير، كان مشرك وصار مسلم. متى عرف الشرك هذا الرجل؟ هو هذا من انولد، من انولد على صدر النبي، والنبي صلى الله عليه واله يتحنف على ملة ابراهيم الخليل. النبي كان يطلع الى غار حراء وياخذ هذا الطفل يحمله معه، منذ ان كان فطيم لصق بصدر رسول الله، ما ابتعد عنه ابدا، كان الجم له من ظله. اذا بدايته او سبقه الى الاسلام ايضا مما تفرد به هذا الرجل. لنا اثنين ثلاثة. اول جماعة اقيمت بالاسلام كانت تتشكل من علي بن ابي طالب واخيه. نعم، يقول المؤرخون ان ابا طالب فقد النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام، فحشد بني هاشم وبني المطلب، قالوا توزعوا في شعاب مكة اخشى ان يكون اغتيل او ضرب، فتوزعوا على الشعاب وانتهوا الى شعب من شعاب مكة، وجدوا النبي صلى الله عليه وآله واقف يصلي ومن ورائه علي بن ابي طالب فقط. كان مع ابي طالب ولده جعفر، قال بني صل جناح ابن عمك، فوصل جناحه فولى ابو طالب، البسمة على ثغره والنشوة تملأ جنبيه، وهو يقول ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما اخي لامي من دونهم وابي، والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. كانت اول جماعة اقيمت وتلتها جماعة ثانية بالكعبة التي حدث عنها عبد الله بن عفيف الكندي، قال رأيت رجلا قد وخضه الشيب ولما اقبل رفع يديه حيال اذنه وكبر، وتبعته امرأة وتبعه صبي، فقلت ان هذا لامر عظيم. سألت العباس من هذا؟ قال ابن اخي وهو نبي، وهذا الذي الى جانبه ابن اخي علي ابن ابي طالب، والمرأة من ورائه زوجته خديجة، وليس على وجه الارض احد يعبد الله بهذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. اذا اول جماعة اقيمت، اول جماعة اقيمت على هذين الشخصين اللذين اقتديا برسول الله. بعد رابعا مما تفرد به هذا الرجل، تفرد بانه اول مهاجر هاجر بضعينة. عندما اعلن الاسلام ما كان واحد من اصحاب النبي يقدر على ان يهاجر علانية وحده، ما لازم بعائلته، وحده ما يقدر يهاجر علانية، يتسللون لواد بالليل، يطلعون بالليل ضعاف المسلمين، ومع ذلك كانوا يلحقوهم اذا ظفروا بواحد يعرض الى العذاب يعني الى شدة العذاب. تأمل هذا بلال رضوان الله عليه مؤذن النبي، بلال الحبشي، كانت السياط ترتفع، يطلع امية بن خلف يحطه على صخرة حارة في حر الشمس ويسلط السياط عليه حتى يرتفع لحمه مع السياط، وهو صامت وهو صلب وهو لا تفارق شفتيه كلمة لا اله الا الله. معظم الصحابة تعرضوا الى الوان من هذا النوع. ما يقدر واحد يهاجر وحده مو بضعينة، لكن الامام علي هاجر بضعينة، وهاجر في عرض النهار، وهاجر مع تحدي لكبرياء قريش، هجرته اختلفت عن هجرة الاخرين، لان النبي كتب له اتبعني بالفواطم اربعة، فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، فاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، وفاطمة بنت رسول الله، اربعة. ضعينة الفواطم ودى الامام علي الودائع اللي عنده اللي كان اودعها النبي اعطاها لاهلها، ومر على قريش وهم حول الكعبة، قالهم هذه ضعينة رسول الله وانا خارج، لا تقولوا جبن ابن ابي طالب وخرج من حيث لا نعلم، هاي الضعينة انا خارج، وخرج طلع لحقوا مجموعة ثمانية ملثمين من ابطال قريش، نعم، واحد من عندهم اميه بن حرب عند غلام اسمه جناح، هذا كان يعد للشدائد، وتبعوه ذولا الثمانية، والامام علي معه قائد يقود النياق وسائق يسوقها، قائد يقودها وسائق يسوق، ايمن ابن ام ايمن وابو واقد الليثي، ذولا اللي وياه كانوا يقودون الضعينة. احس الامام علي برهج الفرسان من ورائه، قالوا امكثوا، انزل العائلة وقال كونوا الى جانب النياق، وانتضى حسامه واقبل واستقبل به القوم، قابلوه مبدئيا بكلمات قابلوه مبدئيا بكلمات غاية بالشذوذ، يعني كلمات نابية. سمعها الامام سلام الله عليه، لما سمع الكلمات قال لهم انا خرجت بضعينة ولا بد من ايصال الضعينة، خلوا طريق الجاهد المجاهد. قالت لا اعبد الا الواحد، اتقدم لهذا جناح اهوى اليه بضربة، راغ عنها علي بن ابي طالب وضربه ضربة، يقول المؤرخون اوصل الضربة الى قربوش الشرق قده نصفين، ففوجئ القوم بتلك الضربة. والتفت اليه احدهم قال لو حفظت ماء وجوهنا ترجع بالضعينة وتقدر تطلع بيها بالليل حتى تحفظ على قومك كبرياءهم. قال ان احببتم ان اخلط دمكم بلحمكم فعلت. واخذ سيفه ورجعوا، وجاء علي بن ابي طالب بضعينته. جاء بالضعينة، يقولون المؤرخين بات ليلة بضجنان، بات ليلة بضجنان مع تعب وألم، التحقوا بي ضعاف المسلمين، بعض اللي كانوا بالطريق التحقوا بي، فباتوا تلك الليلة يصلون، واحد يصلي وهو قائم، واحد تعبان يصلي وهو جالس، واحد مضطجع. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نزلت هذه الآية الكريمة بتلك الليلة، وبات علي وجاء ومعه هذه المجموعة، ودخل الى المدينة، وجد النبي ينتظره، اجتمع به فاخذه الى دار ابي ايوب، وبقي في دار ابي ايوب 7 اشهر. فاول مهاجر هاجر بضعينة وتحدى كبرياء قريش من الاوليات التي تفرد بها علي بن ابي طالب. هذه المسألة. خامسا، من الاوليات التي تفرد بها انه الرجل الوحيد الذي ما فارق حروب النبي باجمعها باستثناء غزوة تبوك، وسأبين لك شنو السبب. زين، 82 غزوة، بين غزوة وشرية، يعني بين حرب وشرية، كان علي بن ابي طالب يحمل فيها اللواء، هو حامل لواء رسول الله، ما اعطى النبي اللواء لغيره الا بحالة وحدة، يوم احد. يوم احد قريش اعطوا اللواء لبني عبد الدار، بني عبد الدار وظيفتهم حمل اللواء. زين، النبي صلى الله عليه واله لما شاف قريش اعطوا اللواء لبني عبد الدار اخذ اللواء من الامام علي، قال له مؤقت، اعطاه الى مصعب ابن عمير ايضا من بني عبد الدار حتى يقابلهم بالمثل، حتى لا يتأثرون بنو عبد الدار اللي بجيش النبي. اخذ اللواء، قاتل مصعب، قتل، سقط اللواء، تناوله علي بن ابي طالب منه ونزل، نزل الى حملة الالوية 9، قتلهم مع عبد لهم. لما قتل هؤلاء 9 سقط اللواء، اجت امرأة من بني حارث حملت اللواء، هل يذكرهم حسان ابن ثابت يذكرهم بهذه الواقعة، يقول اقمنا لهم ضربا كثيرا منكلا وحزناهم بالضرب من كل جانب، ولولا لواء الحارثية اصبحوا يباعون بالاسواق بيع الجلائب. هاي اخذت اللواء، شدته على وسطها ودفت به بالخيل، وكانت لفتة من قريش، يعني شافوا اي حامل لواء يتقدم يقتل، فطولها المرأة، يدرون علينا طالب يترفع عن قتل المرأة لا يقتلها، نبالي اللواء. اذا بعد ذلك اخذه النبي اعطاه، 82 غزوة ما سقط اللواء من يد عبد. غزوة ما سقط اللواء من يد علي بن أبي، هو حامل اللواء، لواء النبي بيده. طيب، ولذلك لما ورد معاوية الى المدينة استدعى الناس، استدعى جماعة، من جملة الجماعة اللي استدعاهم، استدعاهم ووضع منبرا، كل واحد يمر يقول له اصعد على المنبر واشتم ابا تراب، اصعد واشتم ابا تراب. فكانوا يصعدون يشتمون، نعم يشتمون. اجى الدور الى سعد ابن ابي وقاص، التفت له قال يا سعد، قال بلى، قال اصعد واشتم علي ابن ابي طالب، اشتم ابا تراب. تصور هاي الرقاعة، هذول كانوا يتصورون ان هذه الكنية هي كنية تحط من قيمة علي بن ابي طالب، الحال بالعكس، هاي من الكنى اللي كان يرتاح لها الامام امير المؤمنين، اولا لان النبي كناه بها من ناحية، من ناحية لان تعطي هذا الرجل بعد غاية بالعظمة، لان هذا الرجل بجميع ما يحمل من مواهب وملكات كان يجلس حيث انتهى به الجلوس. يقول عمار بن ياسر احنا بغزوة العشيرة مع النبي ادركنا النوم نعشانين متعبين، بالليل صلاة وبالنهار مشير، يقول نمنا اخذنا النعاس، انتبهنا على صوت النبي، شفنا الامام علي يقول نايم وقد خلص التراب الى ظهره، قام يمسح النبي عنا التراب، قل له اجلس انما انت ابو تراب. في غزوة العشيرة هاي نمت عن مدى عظمة هذا الرجل وتواضعه، نمت عن مدى اخلاقه، فكان يفرح. هذول كانوا يتصورون ان هذه تحط من قدر عليه وانها كنية عار، وما عرفوا انها كنية اعطاه اياها رسول الله، انه وسام اعطاه اياه رسول الله. سيدي يا ابا تراب، سيدي يا ابا تراب، يتيه الغرس فيه وتشرئب الجذور، انا فيما ينمى اليك وما ترويه عن وجهك الرؤى مأسور، هزني انني المهون في دنياك حتى يفيق مني الشعور، وتصلي مشاعري عند محراب به تدمن الصلاة العصور، انا ما غبت عنك يوما ولكن اثملتني الرؤى فدب الفتور، وبمحراب العشق من عاش يدري ان من مات بالهوى معذور، يقول له قم واشتم ابا تراب، قال او تريد مني ان اشتم عليا، لا والله لا افعل ذلك ما طلعت شمس، والله لو كانت في واحدة مما كان لعلي بن ابي طالب لكان ذلك احب الي من حمر النعم. قال ما هي؟ قال لو قال لي رسول الله انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي لكان ذلك احب الي من حمر النعام. قال له بهذه الغزوة، نعم يعني قال له النبي صلى الله عليه واله بغزوة تبوك التي ساذكر لك لما تخلف فيها الامام، وقال لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي بهذه الغزوة. قال والله لو تزوجت من فاطمة وولدت منها لكان لي ذلك احب من حمر النعم، والله لو قال لي رسول الله كما قال لي علي لأعطين الراية غدا رجلا كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هاي الصورة، صورة الرواية، يرويها الامام مسلم في صحيحه، وترويها كتب الصحاح وعشرات كتب الحديث، لكن البخاري رواها، عندما رواها رواها لأعطين الراية غدا رجلا كرار غير فرار، الى هنا وقف، حد ماكو يحب الله ورسوله، نعم الى هذا الحد رواها. على العموم قد يكون سهو او قد يكون عدم التفات ممكن. بس علي بن ابي طالب يقول له قال لي رسول الله لما كما قال لعلي بن ابي طالب، لو قال لي كما قال لعلي بن ابي طالب لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار لكان ذلك احب الي مما طلعت عليه الشمس، افتريد مني ان اشتمه؟ بعد ذلك استعملوا يا معاوية اسلوب، مع الاسف استعملوا يا اسلوب يعني نادي الى حد ما. وقام قام سعد بن ابي وقاص الرجل سعد بالرغم من انه تخلف عن بيعة الامام ولكنه عند عداوة نبيلة، يعني بتعبير اخر عند موقف بنوبل، يعني ما نزل الى هذا المستوى للاسف الى معاوية ابدا. ابا قال له انا ما مستعد. طيب اعود، اذا ممن فرد به هذا الرجل حمل لواء المسلمين عندما حمل اللواء 82 غزوة ما فارقه لواء المسلمين ابدا، هذا اللواء اللي كان يحمله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله تفرد به، ما عندنا واحد من المسلمين في تاريخ حضر هذه الحروب باجمعها، يتخلف بعض المسلمين احيانا لاسباب نعم، لكن هذا الرجل مات الا في غزوة تبوك. شنو السبب؟ غزوة تبوك لما طلع الجيش اراد ان يطلع من المدينة، الروم كانوا محشدين على حدود الحجاز، محشدين حشود ضخمة، وطلع النبي صلى الله عليه وآله استجاش العرب واستجاش المسلمين واخرج جيشا، نص من الجيش كان بقيادة منه عبد الله بن ابي، هذا رأس المنافقين، فطلع وخرج النبي بباقي الجيش. لما اوغل النبي بالمشير اوغل قبل ان يطلع من المدينة، هم طرحوا شعار. شنو الشعار؟ ارادوا ان لا يخلي رسول الله علي بن ابي طالب، لانه يدرون انه اذا بقي بالمدينة يعني المدينة صارت في حمايته، ما يمكن يقومون بشيء ابدا. فاشطرحوا اشاعوا بين الناس ان النبي انما خلفه استثقالا له. يقول الامام علي عليه السلام انا بالمسجد مع رسول الله شاف عيني تدمع، قال لي ما بالك يا ابن ابي طالب؟ قلت له سيدي هؤلاء يشيعون يقولون انك تخلفون استثقالا لي. قال يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، ما ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي. طلع النبي وترك عليا على المدينة، ترك لان المدينة كانت مهددة بخطر من المنافقين، لان عبد الله بن ابي رجع بالجيش هو والجيش وعاد الى المدينة دخل، لكن لما وجد علي بن ابي طالب بالمدينة احجم بعد، شف لا يمكنه لا يشعه ان يعمل شيء. هذا هو السبب اللي تخلف فيه علي بن ابي طالب بالمدينة، لا لسبب اخر. هو هذا السبب يعطي انعكاس اخر او يعطي دلالات اخرى في اخر. زين، اذا الوحيد اللي حصل على متابعة النبي في 82 غزوة هو هذا الرجل. طيب بعد مما تفرد به هذا الرجل، لما ترعرعت فاطمة صلوات الله عليها وكبرت وبلغت مبالغ النساء، تصدى لها رؤساء المسلمين كلهم يخطبونها، ما كان يجاوب النبي احد، كل من يدنو اليه يخطب منه فاطمة يحول النبي وجهه. اخر مرة لما الحوا عليه قال من خطب لي فاطمة شكوته لربي، ما رد على احد، وانفرد بالاجابة علي بن ابي طالب فقط، هو الذي انفرد بالاجابة، رجع من بستانه الى مسجد النبي والنبي بالمسجد، ودخل عليه واخذ يعثر بطرف ثوبه حياء، فاستقبله رسول الله قال ما ورائك؟ يقول فذكرت مواقفي بين يدي رسول الله وقتالي من اجل المسلمين. قال يا علي ارفع رأسك وقل لي ماذا ورائك؟ قلت جئتك والحياء يمنعني. قال لعلك جئت خاطبا فاطمة، هو الذي بدأ، لعلك جئت خاطبا فاطمة. قلت لي والله يا رسول الله. قال الله أكبر، آنفا كان عندي جبرائيل ولقد أمرني أن أزوج النور من النور. قلت من ممن؟ قال علي من فاطمة. اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. وقد أبى أن يقف عند هذا الحد، أبى إلا أن يحمل فاطمة بنفسه إليه. نعم، حشد لها كبار الصحابة في موكب زفافها، وخرجت نساء النبي عائشة بيدها إكبار تضرب به وترتجز، وأم سلمة بيدها كذلك تضرب به وترتجز، وحفصة تضرب بإكبار وترتجز، وكبار الصحابة محشدون في موكب فاطمة، والرسول يقود الموكب وطاف بها حول مسجده الشريف إلى أن وصل بها إلى حجرتها، أنزلها بباب الحجرة ورفع رأسه. قال اللهم إنك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد وأخرج منهما النسل الطاهر. اللهم إن هذا أخي وابن عمي وأحب الخلق إلي، وهذه ابنتي وأعز الناس إلي، اللهم كن بهما حفيا ولهما وليا. وأخذ بيد علي فوضع يد فاطمة بيده وقال هذه وديعتي عندك. وما انتهى الأمر إلى هنا، ما بارح رسول الله بابا انغلقت على علي وفاطمة، ما بارح رسول الله دارا ضمت علي وفاطمة يمر عليها ليتوجها ليل نهار. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فانفرد علي بهذه الميزة، انفرد بهذه المكرمة، أعاره رسول الله صلى الله عليه وآله من حنانه ومن حبه ومن عطفه والإقبال عليه، ما جعل علي بن أبي طالب يشعر أنه في ظلال رسول الله. وما انتهى الأمر في هذا البيت، كان النبي لا يبارح هذا البيت، يسحب عليه كساء خيبرية ويقول اللهم إن هؤلاء أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا اخذ علي سلام الله عليه التفرد بهذه المسألة. بعد مما تفرد به هذا الرجل من بعد هذا، انه الوحيد الذي سمعه تاريخ المسلمين يصعد على المنبر ليقول شلوني قبل ان تفقدوني. يقف المؤرخون امام هذا المقطع داهلين، يقولون ما قال احد من اصحاب النبي ولا من غيرهم على المنبر شلوني قبل ان تفقدوني. كان هذا الرجل كأنه يريد ان ينتزع الاسئلة من الناس ليجيب عليها. يقول والله ما من آية نزلت بليل او بنهار بسفر او بحضر بناشخ او منشوخ الا وأنا عالم متى نزلت وفيما نزلت. ومن أجل ذلك بدأ الإمام علي عليه السلام يجمع القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه ميزة. كان القرآن عند المسلمين موزع، عد فلان آيتين وعد هذا آيتين وعد هذا آية، لكن الذي جمعه كاملا وحده هو ما بين الدفتين. البت نظرك، ما عندنا يعني شيء زائد على ما بين الدفتين ابدا، بالرغم من التهريج. ما تقول انا مريت بهالمناسبة، ما بين الدفتين هو كتاب الله، ما فيه زيادة ولا نقيصة، لان الله حفظه، لان الله عز وجل يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولكن الذي جمعه دفعة واحدة الامام علي عليه السلام جمعه وأقبل به وقد جمعت المصاحف، فكان كل آية تنزل يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن معناها ويسأل عن سبب نزولها ثم يدون ذلك. انفرد بقوله على المنبر سلوني قبل ان تفقدوني، وكان يصمد امام التحدي. وبين يدينا تاريخ المسلمين، ما مرت بعلي بن ابي طالب مسألة تنصل عنها ولا تراجع. كل مسألة تطرح عليه تفجر عنده ينبوعا من ينابيع المعرفة. اذا فهو الوحيد المتفرد بهذه الدعوة ويملك القدرة على البرهنة على هذه الدعوة. بعد، مما تفرد به هذا الرجل انه الوحيد الذي جمع بين الصلاة والصلاة في عمل واحد. يدخل رجل الى مسجد النبي فيرى المسلمين يصلون، يقول من منكم يا اصحاب محمد يعطيني؟ انا باهش، انا جائع. فاشار له علي بيده فتناول، انتزع الخاتم من يد علي بن ابي طالب، وما شغلته الصلاة عن الصلاة، وكان لهذه الفعل وقع حتى في السماء. سمعنا القرآن الكريم يحفظ لعلي هذا الموقف، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقف علي بن ابي طالب ليبرهن ان عمل الصدقة من شنخ عمل الصلاة، وكلاهما طاعة، والعمل لا يشغل جزء منه عن جزء اخر، جمع بين الصلاة وبين الصلاة. نعم، يسقي ويشرب، لا تلهيه نشوته عن الندين ولا يلهو عن الكاشي. اطاعه شكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا اعظم الناس. مما تفرج به هذا الرجل ان الوحيد الذي عمل بآية النجوى ولم يعمل بها احد غيره، آية النجوى لما نزل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، توقف الفقراء لا يملكون ان يعطوا دينارا والاغنياء شحوا بما عندهم، ولم يتقدم احد الا علي بن ابي طالب، لم يتقدم الا علي بن ابي طالب، كان يتصدق اذا اراد ان يناجي يتصدق بدينار، حتى رفع هذا الحكم على الناس. ما عمل احد بهذه الآية الا علي بن ابي طالب، هو الوحيد الذي عمل بآية النجوى ودخل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ليس كل الناس يقوى على دفع ذلك، فرفع هذا الحكم. بعد، خلي الاخير شوية، نقف في محطة اخيرة. الوحيد اللي نزل بي من الصحابة 70 آية هو علي بن ابي طالب. نعم، 70 آية من القرآن. قد يقول لي واحد ما اسهل الدعاوى، اي دعاوى، انا لا اجيبك عن كتاب يعود لنا، بين ايدينا تفاسير المسلمين، عد اليها، عد الى تفسير الفخر الرازي او تفسير القرطبي، نعم، او تفسير الطبري او الدر المنثور للسيوطي او اي تفسير. بس المسألة تحتاج وقت، تحتاج مراجعة. عد واحسب الايات التي انفرد بها هذا الرجل، خلي عنك الايات التي اشترك بها مع غيره، لان هناك ايات اشترك بها مع غيره، مثلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اي نزلت فيه وفي عمه حمزة ابن عبد المطلب وفي عمه عبيدة، لكن الايات التي تفرد بها علي ابن ابي طالب من قبيل قوله تعالى وتعيها اذن واعية نزلت فيه. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نزلت فيه آيات 70 آية نزلت في هذا الرجل ترشد إلى ما عند هذا المقلع الضخم من عطاء. 70 آية مؤشرات تشير إلى ذات اختارها الله ورعاها. ولذلك يقول له الأجري خصك الله في فضائل شتى هي مثل الأعداد لا تتناهى. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، صلوات الله عليك يا تالي رسول الله، صلوات الله عليك يا إمام المتقين، صلوات الله عليك وأنت في محرابك يلفع دماء الشهادة جبينك، صلوات الله عليك وأنت في دارك بين مجموعة من أهلك وشفاهك تسبح بذكر الله. سلام عليك يا أبا الأحرار يا أبا الأبرار، وأنت وعيناك معلقة بالسماء وأنت تقول اللهم اللهم إني قد فزت ورب الكعبة. أي فوز لولا شعورك بأنك في رحاب الله، لولا شعورك بأنك في رضا الله. مرت عليه هذه الليلة التي ختمت بها حياته الكريمة وهو ما بين تشبيح وبين ذكر وبين وصايا لأهله، استدعى الحسن والحسين أوصاهما قال أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما كونا للظالم خصما للمظلوم عونا إلى آخر وصيته. استدعى محمد ابن الحنفية قال أوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك، ثم قال لولده الحسن بني إذا أنا قضيت نحبي لا ألفينكم تهرقون دماء المسلمين، إذا ظفرتم امسكوا هذا الرجل اضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به، إن عشت أنا ولي دمي وإن قضيت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به ورفقا بأشيركم. ثم التفت إلى ولده قال بني إذا أنا قضيت نحبي حنطني ببقايا حنوط رسول الله بعد تغسيلي، وبعد ذلك إذا أردتم أن تحملوني احملوني وضعوني، حدد لهم المكان ضعوني هناك ستجدون ساقة منقورة ولحدا محقورة واروني هناك. ثم قال أهل بيتي أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. ثم أغمي عليه، أخذ الإمام الحسن منديله من جيبه وجبين أمير المؤمنين يرشح عرقا، أخذ يمسح العرق عن جبينه فتح عينه قال أبا ما لي أراك وجبينك ينضح عرقا، قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت رشح جبينه وعطف عرنينه. أخذ الإمام الحسن رأس أبيه إلى صدره وراح يمسح العرق عنه، وانكبت عليه ابنته زينب تعتنقه. قلب الليالي حفرت شباتك يا غالي يحامل حما ومال الموالي يلشل تراش الدين عالي اللي على
وقال ما حرام وخالي. لما اشتد عليه الامر سمع بكاء ابنته عند رأسه، سمع بكاء لبابة وبكاء زينب وبكاء ام كلثوم. قال لولده الحسن سكتهن بني، ثم قال بني لم البكاء؟ والله لو ترين كما ارى لما بكيتي. اهذا جدك رسول الله؟ يقول انك صائر الينا ومن ورائه وفود النبيين. ثم ثقلت حاله فما تكلم الا بلا اله الا الله. ثم قال شجوني الى القبلة اسبل يداه ورجلاه وغمض عيناه وفاضت روحه الظاهرة. ايوا سيدا واماما واثمال اليتامى انحنت عليه عياله. بويا ما ظنت نام العين وتهيد الا نصيب عزاك بليلة العيد. وحرم الراحة ولا لبس جديد ابعد البلايا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساكين. ام خضب بدم راسه في شهر الصيام فجاحت منى بخير الناس طرين اجمعنا على